بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الحديث عن الإنشاء، وهو القسم الثاني من أقسام الكلام بعد أن انتهينا من القسم الأول من أقسام الكلام وهو الخبر، وانتهينا من الأغراض الداعية إلى المجيء بالكلام خبرا، والأساليب أساليب الخبر. جاء ليتكلم عن القسم الثاني الذي هو الإنشاء، وبدأ بتعريفه. قال: تعريفه: وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب، وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إذن هو عرفه هنا بشيء مشابه وبقيد مر علينا أيضا في الخبر، ولكنه هنا بنفي هذا الوصف. هناك هو جعل المائزة أو جعل المعرف للخبر بأنه هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، أما هنا فهو عرفه بأنه الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إذن هذا الكلام، هذا الإنشاء، لا يحتمل الصدق والكذب. وذكرنا أيضا هناك أن هذه قضية أنه يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق والكذب فيها المناط، فيها أنه هل أنه هناك واقع خلف الكلام تريد أن تحكي. في الخبر هناك واقع خلف الكلام وقبل الكلام تريد أن تحكيه أنت بكلامك، تريد أن تخبر عنه بكلامك. حينما تقول زيدون قائم تريد أن تخبر عن واقع زيد، فهو إما أن يكون قائم أو ليس بقائم. فإذا كان قائم كان كلامك صادقا، وإذا كان ليس بقائم كان كلامك كاذبا. أما هنا في الإنشاء هو لا يحتمل الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب. لماذا لا يحتمل الصدق والكذب؟ لأنه لا يوجد وراءه واقع يحكيه. هذه الميزة المهمة جدا، والفارق المهم بين الخبر والإنشاء، أن في الإنشاء لا يوجد وراءه واقع يحكيه. لا يريد المتكلم في الإنشاء أن يخبر عن واقع، إنما هو يريد أن يتكلم بكلام ينشئ به شيئا، يعني هو يوجد به شيئا. لذلك سمي إنشاء، إنشاء يعني إيجاد. فهو لعله إما أن يوجد طلبا أو يوجد استفهاما أو يوجد معنى من المعاني بكلامه، فقبل الكلام لا يوجد واقع. نعم بالكلام سوف يكون هناك واقع، لكن قبله لا يوجد واقع، لذلك لا يوجد فيه حكاية، لا يوجد فيه إخبار عن واقع. لذلك عرفه قال: وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب. ثم قال: شرح التعريف. مما مضى في شرحنا لتعريف الخبر نستطيع أن ندرك المقصود من تعريف الإنشاء هنا، فاحتمال الصدق واحتمال الكذب هنا استخدم بما لهما من معنى هناك. طبعا هنا قال أنه الصدق هو مطابقة الكلام ومضمون الكلام للواقع، والكذب هو عدم مطابقة مضمون الكلام للواقع. ولأنه ثم قال: ولأنه لا واقع في الخارج لمضمون الكلام الإنشائي، قالوا فيه هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. ومن هنا عرفه بعضهم بأنه الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. إذن هذا تعريف آخر أيضا للإنشاء إذا أردنا أن نأخذ به، فإن فيه أيضا فائدة ويعطيك فكرة عن الإنشاء، هو أنه لا يوجد وراء الكلام وراء الإنشاء نسبة خارجية تريد أن تحكيها أنت، تريد أن تحكيها حتى يكون إذا طابقها يكون صادق وإذا خالفها يكون كاذب. لا يوجد نسبة حتى تحكي عنها وتخبر عنها. إذن هذا الإنشاء خصوصيته أنه لا يحتمل الصدق والكذب، لأنه لا يوجد هناك نسبة خارجية يريد أن يحكي عنها ويخبر عنها. ثم جاء لبيان أقسامه، قال: أقسامه: ينقسم الإنشاء إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. أولا الإنشاء الطلبي، وهو الإنشاء الدال على الطلب بصيغته، وهو الإنشاء الدال على الطلب بصيغته. أمثال الأمر والنهي والدعاء والتمني، طبعا وسيأتي الحديث عنها مفصلا. ثانيا الإنشاء غير الطلبي، وهو الإنشاء الدال على معنى غير طلبي، وهو الإنشاء الدال على معنى غير طلبي. أمثال صيغ العقود كالبيع والنكاح والهبة، وصيغ التعجب والمدح والذم والقسام. يقول عندنا هذا في القسم الثاني من الإنشاء، إنشاء غير طلبي. هذا الإنشاء يكون فيه أيضا إيجاد لمعنى، ولكنه ليس بصيغ الطلب، بصيغ الطلب المعروفة عندنا التي أخذناها من الأمر والنهي والدعاء، إنما بصيغ أخرى هي صيغ العقود. تقول أنت مثلا بعت، إذا أردت أن تبيع تقول بعت، والمشتري يقول اشتريت. هذا بعت، هذه ليست صيغة طلبية، إنما إذا أردنا أن ننظر لها بدقة نرى أنها هي فعل ماضي، والفعل الماضي صيغته ليست طلبية، يعني صيغة إخبارية، ولكن جيء بها هنا للإنشاء، مع أن في أصلها هي صيغة، هي في أصله فعل الماضي يؤتى به للإخبار، ولكن هنا جيء به للإنشاء. تقول بعت، يعني شنو؟ أنشأت البيع، أنشئ البيع. والمشتري يقول اشتريت، يعني قبلت البيع أو أنشأت القبول أو الشراء. والنكاح، الزوجة أو المرأة تقول زوجتك نفسي، والرجل يقول قبلت زوجتك، هذه ليست صيغة طلبية، كذلك كما هو في البيع. والهبة تقول وهبتك، والطرف الآخر يقول قبلت. وصيغة التعجب تقول ما أفعله، مثلا ما أجمله، أو أسمع به. ترى أنها ليست صيغا طلبية. والصيغة الطلبية سوف تأتي، يأتي الحديث عنها مفصلا. والمدح والذم تقول نعم الرجل أو بئس الرجل. والقسم تقول والله مثلا لأفعلن كذا. هذه الصيغ ترى أنها ليست صيغا طلبية، هذه هو لا يتحدث عنها، إنما سوف يركز اهتمامه على القسم الأول من الإنشاء الذي هو الإنشاء الطلبي. قال: ولمعرفة الأساليب الإنشائية مفصلان يرجع إلى كتابنا مختصر النحو. يرى أنه كتابه هنا مبني على الاختصار ولا يناسب التفصيل بهذه الأساليب مطولا، ولذلك هو أحال على كتابه الآخر مختصر النحو، فمن أراد أن يراجع فله ذلك. ثم جاء ليتكلم عن أساليب الإنشاء، قال أساليبه: الأساليب الإنشائية التي يبحثها البلاغيون هنا هي الأساليب الطلبية، أي أن حديثنا في البلاغة يتركز على القسم الأول من الإنشاء الذي هو الإنشاء الطلبي، وأهمها الأمر والنهي، الاستفهام، التمني، الترجي، النداء. إذن هو سوف يركز في اهتمامه على الحديث عن هذه الأقسام الطلبية، الأساليب الطلبية الستة. ثم قال: أولا الأمر، وهو طلب الفعل من العالي إلى الداني. كما تعرفون أن الطلب هو إما أن يكون من العالي إلى الداني، الطلب من العالي إلى الداني. الله عز وجل مثلا يقول: أطيعوا الله، أطيعوا الله. أو يقول مثلا: صلوا أو صوموا. هذا صلوا أو أقيموا الصلاة، هذه من الله عز وجل، من العالي الذي هو الله عز وجل إلى الداني الذي هو الإنسان. هذا الطلب من العالي إلى الداني يسمونه أمر، في مقابل الطلب من المساوي إلى المساوي. أو لنأخذ الطلب الذي هو ضد الأمر، الذي يكون الطلب من الداني إلى العالي. الطلب من الداني إلى العالي يسمونه دعاء. دعاء يعني الإنسان حينما يسأل الله عز وجل شيء، يقول: يا رب اغفر لي، اغفر لي. هذا دعاء، لأنه من الداني الذي هو الإنسان إلى العالي الذي هو الله عز وجل. وهناك طلب من المساوي إلى المساوي. أنت تقول لصديقك مثلا: أحضر لي الماء، أحضر لي الماء. هذا لا يسمونه لا أمر ولا يسمونه دعاء، إنما يسمونه التماس. إذن الطلب من المساوي إلى المساوي التماس. أعيد هذه الأنواع الثلاثة من الطلب: الطلب من العالي إلى الداني يسمونه أمر، والطلب من الداني إلى العالي هو دعاء، والطلب من المساوي إلى المساوي هذا التماس. إذن الأمر وهو طلب الفعل من العالي إلى الداني. صيغه، جاء ليتكلم عن صيغ الأمر، قال: صيغه للأمر ست صيغ هي: أولا فعل الأمر كقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعل الأمر واضح عندنا، لا يحتاج إلى توضيح، كلنا أخذنا فعل الأمر في مقابل الفعل المضارع وفي مقابل الفعل الماضي. فإن فعل الأمر هو من اسمه هو يفيد الأمر. فأول صيغة من صيغ الأمر هو صيغة فعل الأمر. ثانيا المضارع المقترن بلام الأمر، نحو قوله تعالى: وليضربن. هنا بسكون الباء وفتح النون، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن هذا فيه لام أمر، فعل مضارع دخل عليه لام أمر. الفعل قبل دخول اللام هو يضرب، يضربن. يضربن يضرب فعل مضارع واتصل به نون النسوة وهي نون مفتوحة، يبنى معها الفعل على السكون يضربن، ودخل اللام هنا على فعل الأمر. هذه اللام تكون مكسورة، هي مكسورة في أصلها، لكن هنا في الآية صارت ساكنة لأنه سبقها الواو. الواو إذا سبقت لام الأمر فإنها تسكن اللام، صار وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لام الأمر هنا حينما تدخل على الفعل المضارع تعطي معنى الأمر، مع أن الفعل المضارع من دون اللام لا يدل على الأمر، ولكنه إذا دخلت عليه اللام أصبح معناه معنى الأمر. ثالثا، اسم فعل الأمر كقوله عليك نفسك، فتش عن معايبها وخل عن عثرات الناس للناس. عليك نفسك، نفسك هنا اسم فعل الأمر، كما تعرفون أن هناك شيء اسمه فعل وهناك شيء اسمه فعل أمر. الفعل الذي تعرفونه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، وهذا واضح. وعندهم أيضا كلمة يسمونها اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل أمر في مقابل فعل الأمر، هي ليست فعلا ولكنها تعطي معنى الأمر، يسمونها اسم فعل أمر. طبعا في المقابل أيضا عندهم ما يقابل الفعل الماضي، عندهم اسم فعل ماضي، وما يقابل الفعل المضارع عندهم اسم فعل مضارع. ولكن كلامنا نحن هنا في فعل الأمر أو في الأمر عن اسم فعل الأمر. هذه الكلمة تعطي معنى الفعل، سواء كانت طبعا هي اسم فعل أمر أو كانت اسم فعل ماضي أو كانت اسم فعل مضارع، كلها تعطي معنى الفعل الذي أضيفت إليه. فاسم فعل الأمر تعطي معنى فعل الأمر، ولكنها لا يتوفر فيها علاماته، العلامات التي أخذناها هناك نحن لفعل الماضي، والعلامات التي أخذناها لفعل المضارع، والعلامات التي أخذناها لفعل الأمر، لا تتوفر في أسماء الأفعال، مع أن أسماء الأفعال تعطي معاني الأفعال، ولكنها لأنها لم تتوفر ولم توجد فيها علامات الفعل سميت اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. إذن هنا الذي يهمنا في كلامنا، لأننا نتحدث عن الأمر، هو اسم فعل الأمر كقوله عليك نفسك. طبعا عليك هذا إذا نظرت إليه فإنه جار ومجرور، ولا والجار والمجرور ليس فيه معنى الأمر، يعني قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، ولكنه هذا ليس جارا ومجرور، إنما هذا التركيب عليك بمعنى إلزم نفسك، عليك هنا صار بمعنى آخر، عليك إليك حينما تقول إليك الكتاب يعني خذ الكتاب، عليك نفسك أي إلزم نفسك، فصار بمعنى مغاير لأصله الذي هو الجار والمجرور. وأسماء فعل الأمر كثيرة جدا، كثيرة جدا، منها ما هي قياسية مثل نزالي ودراكي، ومنها ما هي غير قياسية، وهذا طبعا يعني بحث. وفعل الاسم فعل الأمر يحتاج أن الطالب يطلع عليه ليرى ما هي أفراد اسم فعل الأمر، سواء كانت قياسية أو كانت غير قياسية. رابعا، المصدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله تعالى فضرب الرقاب. ضرب مصدر ضرب، وأصل المصدر أنه لا يدل على معنى الأمر. المصدر يدل على معنى الحدث فقط، على معنى الفعل فقط، ولا يدل على معنى الأمر. ولكن أحيانا يأتي المصدر نائبا عن فعل الأمر فيدل على معنى الأمر. وهذا أيضا تراجعون فيه النحو، وله أيضا حالات، أكثر من حالة، قد يكون منون أو يكون مضاف، وهو يفيد فعل الأمر في هذه الحالات. فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب، فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب. خامسا، الفعل المضارع المقصود به الإنشاء، كقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنا الفعل المضارع من دون أن تدخل عليه لام الأمر، هنا يدل أحيانا على معنى الإنشاء والأمر. يعني أحيانا حينما تسمع، وحينما نقول مثلا تطيع والديك تدخل الجنة، تطيع والديك تدخل الجنة، يعني معنى أطع والديك تدخل الجنة. إذن فعل المضارع وإن كان في أصله هو يستعمل للخبر لا يستعمل للإنشاء، ولكن أحيانا يستعمل للإنشاء وللأمر. تقول تطيع والديك تدخل الجنة، أي معنى أطيع والديك تدخل الجنة. هنا في الآية الكريمة: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الله عز وجل لا يريد أن يخبر عن المطلقات بأنه هن يتربصن بأنفسهن، إنما يقول تربصن أيتها المطلقات، تربصن بأنفسكن 3 قروء. إذا هنا فعل مضارع ولكن قصد به الإنشاء. سادسا، الجملة الإسمية المقصود بها الإنشاء، مثل: الصلاة مطلوبة منك. الصلاة مطلوبة منك، الصلاة مبتدأ ومطلوبة خبر، منك جار ومجرور متعلق بمطلوبة. هنا معنى الأمر موجود في هذه الجملة، وإن كانت جملة إسمية، والجملة الإسمية في أصلها خبرية، ولكنها هنا دلت على معنى الأمر: الصلاة مطلوبة منك، يعني هنا بمادة الخبر، بالمادة وليس بالصيغة، ولكن هنا دل هذا التركيب على معنى الطلب والأمر. طبعا يفترض أن الذي وجه هذا الكلام لابد أن يكون هو العالي إلى الداني، حتى يكون من صيغ الأمر. معانيه، قال: معانيه أي معاني الأمر. ثم قال: للأمر معنى حقيقي هو الوجوب كما في الأمثلة المتقدمة، وله معان مجازية منها. الأمر هناك معنى حقيقي له، الأمر له معنى حقيقي، هو أنه ظاهره هو الوجوب. فلو وجه شخص إلى شخص آخر أمرا، فالظاهر منه أنه يوجب عليه ذلك الفعل الوجوب. وتعرفون أن الوجوب هو طلب، وخصوصيته أنه إلزام، فيه إلزام، يعني لا يسمح بترك الالتزام به، لا يرخص بتركه، فلا بد من الالتزام به. قال: وله معان مجازية منها: أولا الالتماس كقولك لمساويك اعطني هذا الكتاب. إذن الأمر المعنى الظاهر والحقيقي منه هو الوجوب، ولكن قد يكون ليس للوجوب إنما للالتماس. مثاله حينما تطلب من مساويك، لأن ذكرنا أن هناك ثلاث حالات، إما أن يكون الطلب من العالي إلى الداني، أو يكون الطلب من الداني إلى العالي، أو يكون الطلب من المساوي إلى المساوي. هنا الطلب من المساوي إلى المساوي، وإن كان بصيغة فعل الأمر، ولكنه يسمونه التماس لا يسمونه أمر. كقولك لمساويك اعطني هذا الكتاب، أي أن هذا الأمر، لنلتزم بعبارة الكتاب، أن هذه الصيغة وهي صيغة فعل الأمر هنا جيء بها ليس للوجوب وللإلزام، إنما للالتماس. تقول لصديقك مساويك اعطني هذا الكتاب، بمعنى أن ألتمس منك أن تعطيني هذا الكتاب. ثانيا الدعاء نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هنا وإن كان بصيغة فعل الأمر آتنا وقنا عذاب النار، ولكن آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، ولكن هذا يسمونه دعاء، يعني حقيقة يعني هو الذي قبله، الالتماس والدعاء خارجان عن معنى الأمر، خارجان عن معنى الأمر، يجب أن يكون هكذا. نعم هما يؤديان بصيغ الأمر، ولكن ليس فيهما معنى الأمر. الالتماس ليس أمرا لأنه من المساوي إلى المساوي، والدعاء ليس أمرا لأنه من الداني إلى العالي. إذن هذه يجب أن لا تكون معاني للأمر، يجب أن لا تكون معاني للأمر. ثالثا التمني كقولك أو كقول امرئ القيس، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. هنا امرئ القيس في هذا البيت جاء بصيغة أمر، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي. هنا انجلي هو يخاطب الليل، فهو لا يريد أن يأمر الليل، ولا يريد أن يلتمس، ولا يريد أن الدعاء، ولكنه يتمنى، يعني أتمنى انجلاء الليل. ولكن طبعا يعني طريقة شاعر، وهو يريد أن يعطي صورة شعرية مؤثرة في السامع، فيصوغها بهذا الشكل كأنه يخاطب الليل، ويجعل الليل كأنه عاقل يسمع ويفهم. إذن هنا فعل الأمر هنا جيء به للتمني. رابعا التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. هنا الله عز وجل لا يريد أن يطلب منهم أن يأتوا بسورة، إنما يريد أن يعجزهم، يقول أنتم عاجزون، بمعنى أنتم عاجزون عن المجيء بسورة منه. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، واضح أنه اعملوا ما شئتم، يعني فيه لغة تهديد. والتحقير كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، يعني كونوا حجارة، الله عز وجل لا يريد أن يجعل منهم حجارة أو حديد، وإنما يحقرهم بذلك. سابعا التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، يعني سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا، مع أنه استعمل صيغة الأمر هنا. الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هنا إباحة، هذا فعل الأمر ولكن جيء به للإباحة، فاصطادوا، مع أنه فعل أمر ولكن بمعنى أبيح لكم الصيد. لماذا؟ لأنه هو سابقا كان محرم عليهم الصيد، يعني حال ما يكونوا محرمين للحج أو العمرة فإنه يحرم عليهم الصيد. فإذا حللتم يعني خرجتم من إحرامكم وحللتم فيجوز لكم الصيد، يباح لكم الصيد، ولكنه جيء هنا به بصيغة فعل الأمر. تاسعا التمني، معذرة، تاسعا الامتنان كقوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله. إذن هنا فكلوا لا يريد أن يأمرهم بالأكل، إنما يريد أن يقول أنا أمتن عليكم بأن تأكلوا من رزقي. إذن هذه المعاني تأتي أيضا في صيغ الأمر، فكما أنها تدل، كما أنه يدل على الوجوب فكذلك له معاني مجازية. هو قال له معاني مجازية، أي أن هذه المعاني التي يستعمل فيها صيغة الأمر، صيغ الأمر، هذه يجب أن تكون معها قرينة تصرفها عن المعنى الأصلي الذي هو الوجوب. فلو لم تكن هناك قرينة فإنه يحمل على الوجوب، ومع وجود القرينة يحمل على هذه المعاني. بهذا المقدار يكون ينتهي حديثنا عن القسم الأول من أقسام الإنشاء الطلبي وهو الأمر، ويبقى الحديث في القسم الثاني الذي هو النهي للدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.